النهارده كانت عن الكتاب اللي كتبه الاستاذ احمد فهمي مصر في 2013 في عنوان مختصر جدا بدون تفصيل. يا ترى فحوى الكتاب ده ايه ومضمون الكتاب ده ايه؟ ده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه النهارده من خلال الندوه ومن خلال لقاءاتنا مع الاستاذ احمد وبعض المحللين والنقاد للكتاب. وعلى هامش الندوه اللي بتعقد النهارده كان لنا هذا اللقاء مع الاستاذ احمد فهمي وهو مؤلف كتاب مصر 2013. استاذ احمد اهلا بيك، وحابب ان انا في الاول بعد ما برحب بحضرتك عايز حضرتك تكلمني عن أهمية كتاب مصر 2013.
أهلا وسهلا بيك وبمشاهدي قناة الخليجية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة لموضوع الكتاب هو عنوانه الكامل مصر 2013 دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر، مراحلها، مشكلتها، سيناريوهات المستقبل. الهدف من هذه الدراسة هي محاولة وضع إطار تحليلي للمشهد السياسي في مصر. احنا عارفين طبعا يعني من بعد الثورة أصبح المشهد السياسي في حالة سيولة تامة، المواقف بتتغير، الاتجاهات بتتحول، لا شيء ثابت في المشهد السياسي المصري، فلذلك الناس بتعيش في فوضى من المعلومات الغزيرة من وسائل الإعلام المنفتحة في مرحلة ما بعد الثورة، بالإضافة إلى كثير من التحليلات اللي أغلبها بيعتمد على التخمينات بدون أي أساس علمي. فالهدف من الدراسة إن هي بتريح الناس، يعني بتعطيهم إطار تحليلي يستطيع من خلاله إنه يفهم المشهد اللي احنا فيه ده بالظبط، وبتديله خريطة المرحلة السياسية اللي احنا فيها بحسب ما هي موجودة في الأدبيات السياسية بطريقة علمية ممنهجة، بحيث نستطيع إن احنا نجيب على عدة أسئلة. السؤال الأول: أين نحن؟ السؤال الثاني: إلى أين نتجه؟ السؤال الثالث: كيف نتجه إلى ما نريد؟ هو ده باختصار موضوع الكتاب.
أنا بس كنت عايز أركز على سؤال من الأسئلة، كنت مرة برضو التقيت بضيف قبل كده وقال لي عشان حد يجاوب على سؤال مصر رايحة على فين الفترة الجاية ده لازم يكون يعني شخص ذو قدرات غير طبيعية، فحضرتك يعني حابب أن أنا أركز على السؤال ده، هي مصر رايحة على فين؟
والله يعني عادة في مرحلة ما بعد الثورات يعني الدولة اللي بيحدث فيها ثورة شعبية عارمة وبيسقط فيها النظام القديم بتمر بمرحلة بيطلق عليها في الإدارات السياسية مرحلة التحول السياسي. يعني ايه التحول السياسي؟ يعني احنا في عندنا نظام سقط، في عندنا نظام قديم سقط وانهار، وفي عندنا ثورة اسقطت هذا النظام، وفي بعد كده عندنا طموحات لبناء نظام جديد. فبالتالي احنا في عندنا يعني نظام مستهدف ان احنا نصل اليه، وفي عندنا نقطة احنا بنقف اليها، وفي عندنا قوة متصارعة داخليا وخارجيا. كل هذه القوة الداخلية والخارجية بتسعى ان هي تشكل النظام الجديد بما يتوافق مع مصالحها. فكل ده بيطلق عليه عملية التحول السياسي. يعني التحول السياسي يعني اعادة بناء النظام الجديد مكان النظام القديم الذي انهار.
هناك عنوان آخر يعني الحقيقة شد انتباهي جدا اللي هو المجلس العسكري والتحول السياسي، حضرتك تكلمت عن دور المجلس العسكري، فممكن حضرتك يعني تلخص لي المحتوى أو محتوى هذه الفقرة؟
صحيح، سؤال مهم جدا، وهو انت احسنت الاختيار لان هو ده فعلا الموضوع الرئيسي للكتاب. احنا دلوقتي بنتعامل مع المجلس العسكري ليس كمجلس عسكري ولكنه كهو السلطه الحاكمه الموجوده في مصر التي تسلمت اداره الحكم في مرحله ما بعد الثوره. طيب اذا كنا احنا بنتكلم حاليا عن تحول سياسي يبقى احنا عايزين نفهم يعني ايه التحول السياسي. طيب وبعد كده هنشوف السلطة الحاكمة التي تقود عملية التحول السياسي، برضو عايزين نقدر نفهم هل هي بتقود عملية التحول السياسي بطريقة إيجابية أم بطريقة سلبية. فالفصل ده هو الفصل الرئيسي للكتاب، وبيهدف إلى وضع إطار تحليلي نستطيع من خلاله احنا نفهم يعني إيه التحول السياسي. اختصرت الموضوع في ثلاث عناوين: التحول السياسي هو تغير في المؤسسات، تغير في السياسات، تغير في البنية الداخلية للنظام. طيب بعد ما نحط الإطار النظري هنبتدي بقى ايه نطبق الموضوع ده على الواقع. هنشوف طيب هل المجلس العسكري بصفة السلطة الحاكمة يعني طبق هذا الوضع النظري على الأرض بالفعل ولا لا؟ فبنعمل عملية حصر لما قام به المجلس العسكري في خلال العام المنصرم، وبنشوف والله هل نتيجة هذا الحصر تعتبر سلبية بإطلاق أم إيجابية بإطلاق، أم هناك جوانب سلبية وأخرى إيجابية.
انا كنت بما ان حضرتك اتكلمت عن واجبات السلطه اثناء المرحله الانتقاليه حابب ان نسال حضرتك عن تقييمك لاداء حكومه الجنزوري.
والله يعني تقويم الحكومات في المراحل الانتقاليه بيبقى فيه صعوبه شويه. ليه؟ لان الاصل في هذه الحكومه ان هي بتكون حكومه تصريف اعمال او تسيير اعمال، بمعنى هي بتدير يعني دفه الحكم، دفه الجهاز التنفيذي بما يوصل البلد والنظام الى المؤسسات المنتخبة دستوريا، وبالتالي إلى حكومة منتخبة، وبالتالي إلى مؤسسة رئاسة منتخبة وهكذا، فدورها محصور. اللي بيحصل في بعض الأحيان إن هذه الحكومة بتتمدد في دورها خارج النطاق الزمني اللي مرسوم لها، وفي بعض الأحيان نتيجة لضغط الواقع الحكومة بتحاول تغطي على الأداء السلبي في اللحظة الآنية بطرح مشروعات طويلة الأجل لن نستطيع أن نتحقق بنتيجتها إلا بعد عام أو عامين أو ثلاثة، وده بصراحة سلوك متكرر يعني لمثل هذه الحكومات. فاللي بتعمله حكومة الجنزوري حاليا هو نفس هذا الوضع، إن هي بتحاول إن هي تغطي على القصور في الأداء المتعلق باللحظة الراهنة بطرح مشروعات طويلة الأجل لن نستطيع أن نتحقق بنتيجتها إلا بعد عام أو عامين.
فليكن التقييم.
التقويم في المجمل تقويم سلبي، ويشوب التردد وعدم وضوح رؤية تتعلق بالتحول السياسي، لأن احنا التحول السياسي باختصار هنقول ان هو احنا بننتقل من نقطة واحد الى النقطة اتنين. المشكلة ان الحكومة بتنطلق بينا من النقطة واحد الى فين ما احناش عارفين، واعتقد ان الحكومة نفسها مش عارفة.
طيب حضرتك يعني انا يعني هستغل رؤية حضرتك السياسية واسأل حضرتك، ليه مثلا الى الان لم يشكل البرلمان حكومته؟
هي قضية البرلمان والحكومة يعني فيها نوع من أنواع التدافع، لأن دلوقتي هل من المصلحة أن البرلمان يشكل الحكومة حاليا وبالتالي في خلال الأربع شهور القادمين يتحمل هو كل ملامح التقصير، ولا الأحسن أن هو ينتظر حتى 30 يونيو بعد كده يشكل حكومة جديدة ويكون في نوع من أنواع الفصل الواضح بين الأداء في الفترة الماضية والأداء القادم، في نوع من أنواع اللي هي التضارب بين الأمرين، بالإضافة أن في عوامل أخرى بتدخل، يعني قضية برضو المجلس العسكري مصر أن هو لا يتم تشكيل حكومة من قبل مجلس الشعب في الوقت الحالي، وأن حكومة الجنزيري تكمل مدتها حتى 30 يونيو، وده اللي فعلا أعلن المجلس العسكري. المشكلة حاليا دلوقتي أن النظام نفسه ما هوش واضح، هل هو هيكون نظام برلماني ولا رئاسي ولا مختلط، بمعنى هل هيكون من حق البرلمان ان هو يشكل الحكومة، ولا هيكون من حق البرلمان ان هو يراقب الحكومة والرئيس هو اللي هيشكلها والبرلمان له حق سحب الثقة. في التنازع في هذه الصلاحيات هو اللي بيخلي موضوع تشكيل الحكومة المنتخبة يتقدم او يتأخر.
استاذ احمد، السؤال الاخير، هل ترى ان هناك اتفاق او ربما علاقة ليست على الوجه او على الملأ بين الاخوان والعسكر؟
لا نستطيع ان نقول ذلك، لان من طبيعه الاشياء يعني ان احنا دلوقتي في مشهد سياسي، دلوقتي في سلطه حاكمه وفي احزاب وفي برلمان منتخب، من الطبيعي ان هو يكون في علاقات كثيره ومتشعبه وممتده بين الطرفين، وليس من الطبيعي برضو ان كل العلاقات وكل الحوارات والمفاوضات اللي بتدور بين الطرفين انها تكون موجوده على الملأ، يعني ليس دي مش سياسه اصلا، يعني السياسه مش ان انت تعلن كل شيء على الملأ.
ولكن هو رد حضرتك دبلوماسي الى حد كبير، لكن انا برضو مصر على ان ناخد اجابه محدده يعني تشفي صدور البعض.
يعني هو في حقيقه الامر هناك علامات استفهام بتدور حوالين هل يوجد نوع من انواع يطلق عليه البعض صفقه، او ان في نوع من انواع الاتفاق الضمني ما بين الاخوان او حزب الحريه العداله وما بين المجلس العسكري فيما يتعلق بملامح الاشهر القادمه حتى انتخابات الرئاسه. طبعا الاخوان بينفوا هذا الامر، المجلس العسكري بينفي هذا الامر، ولكن هناك ملامح ومؤشرات موجوده على الواقع. احنا بنامل ان هو في خلال الشهر او الشهرين القادمين اذا كان في غموض يتضح، اذا كان في اتفاق، واخد بالك، اذا كان الاتفاق ده هو لا يعيب اي قوه سياسيه فمفروض ان هو في النهايه يظهر للامه، وعلى الاقل يعني لا ينبغي ان يتم توافق او اتخاذ قرارات بعيدا عن الشعب، لان احنا دلوقتي في مرحله ما بعد الثوره، الشعب هو اللي بيحكم، الشعب هو اللي بيختار، فلا نريد احد ان هو يزايد على الشعب او ياخذ مكانه.
حضرتك بعد ما الفت الكتاب وطبعته حسيت بايه؟
حسيت الموضوع كبير جدا، وحسيت ان فعلا المشهد يمتلئ بقدر كبير جدا من الغموض، وان فعلا الإجابة على سؤال يعني مصر رايحة على فين قد يكون أصعب الأسئلة اللي ممكن إنسان يتخيلها في حياته. نأمل ان مصر تكون رايحة على خير ان شاء الله. شكرا سيدي. شكرا.
أنا الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان ما كان من الربيع العربي الذي انطلقت شرارته من تونس الخضراء، ثم كانت واسطة عقده مصر أم الدنيا، مفتاح المغرب وباب السودان ورزق الشام وعز الدنيا وإيوان الإسلام. ثم انطلقت كما يحدثنا التاريخ شرقا لتذهب إلى اليمن السعيد، ثم لتروح شمالا إلى ربوع الشام، وملك مصر وملك الشام إن جمعا فعقد عز من الإسلام منتظم، كما قال ابن شداد شاعر صلاح الدين. ومن ثم فإن خير الأمور أواسطها، وتبقى الثورة المصرية معلمة لكل الباحثين والدارسين، وقائدة لكل الساسة والمفكرين. فالمقاربة بشأن الثورة المصرية إنما هي مقاربة لمعرفة نشاط القلب، كيف سيعود على الأطراف وكيف سيحرك التوابع. فمصر شاء الجميع أم أبوا، أحب الجميع أم كرهوا، عزها عز الدنيا، ومفتاحها من ولج منه فقد ولج الباب من مفتاحه وابتغى النور من مصباحه. حول مدارسة الثورة المصرية مصر 2013 دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر، مراحلها، مشكلاتها، سيناريوهات المستقبل، دارت هذه الدراسة المعمقة المفتوحة التي كان صاحبها على لياقة بحثية عالية ومرونة فكرية مستوعبة وواعية، الأخ الكم المحلل والكاتب السياسي أحمد فهمي. نجتمع أيها الحضور الكرام، وكلكم يمثل كينونة في نفسه، ودائما كما قال الإمام ابن القيم من مأثور ما يروى عنه في فقه الدول والمجتمعات: العدل في أرض الله عدلان، عدل شريعة به يقوم الفرد، وعدل سياسة به تعمر الأرض. مع الكلمة الافتتاحية من الأخ المهندس حسن الرشيدي.
يمكنها إيقاف الفكرة، حان وقتها. نعم، فقد حانت لحظة التغيير في أرض العرب، وانتقلت رياح الثورة من شعب لآخر في وقت ظن البعض أن الاستكانة والخضوع ورضا بالذل والدونية هي جزء أصيل من المكون الجماعي وثقافة هذه الشعوب. تبدأ الأمة وقلبها العربي معركة جديدة تتعلق بمناهج التغيير والإصلاح، وبدأت الشرارات في تونس في ديسمبر من العام 2010 عندما انفجر بركان الغرب إثر إقدام إحدى الشباب على إحراق نفسه من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسرعان ما انتقلت الشرارة إلى مصر، ومن ثم إلى اليمن وليبيا وسوريا، ولا زالت تطوف في كثير من المناحي والبلدان. لقد كانت أولى خصائص هذه الثورة أنها جاءت بقدر الله من غير ترتيب مسبق بحجمها وتأثيرها، حيث فاجأت حتى من سعوا إلى تنظيمها. وثاني خصائص هذه الثورات أن الدين كان عاملا مؤثرا في استمرارها، فصلاة الجمعة على سبيل المثال كانت الموعد والمنطلق، ومشاهد المصلين في الميادين كانت أيضا أكثر تعبيرا عن الروح الإسلامية لهذه الثورات. ورغم أن هذه الثورات قد شارك فيها الجميع من مختلف الاتجاهات الفكرية والحركات، ولكن عمادها الرئيسي وغالبيتها الساحقة كانت من جموع الشباب، لم تلوثهم أيديولوجيات غربية، والإسلام مكون أساسي لحركتهم بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والحركية. ولكن هذه الثورات تعيش مرحلة صعبة بين ثورات نجحت في الإطاحة برؤوس أنظمة، وأخرى لا تزال لم تصل بعد إلى تلك المرحلة، وحتى التي نجحت نجاحا مبدئيا فإنها تعيش مرحلة مقاد صعبة حيث النتائج لم تتبلور بعد. في مجتمعات تعاني كثرة الانشقاقات والتحزبات وتربص قوى داخلية وخارجية لا تريد لهذه الثورات سواء تمددها أو وصولها إلى قطف الثمرات. فالدول الكبرى تنظر إلى هذه الثورات نظرة تشاؤمية. تقول صحيفة أنجلوس تايمز إن الانتفاضات والثورات العربية التي اجتاحت العالم العربي على مدى السنة الماضية قد حققت ربيعاً عربياً. قد يكون قد حقق بالفعل الإصلاح الحقيقي في العالم العربي. يعني الكلام لا زال لهذه الصحيفة، ولكنها قد ضمنت شتاءً أمريكياً أقل ترحيباً لأمريكا في العالم العربي والمستقبل الجديد. ولعل صعود الإسلاميين ووصولهم إلى الجزئي إلى السلطة هو أكثر ما يقلق الغرب. ولهذا يؤكد الكاتب الأمريكي دويل ماكمانوس على أن الإسلاميين في المنطقة العربية أصبحوا أمراً واقعاً ينبغي على الغرب عموماً وأمريكا على وجه الخصوص إيجاد طريقة للتعامل معه. إن نجاح الثورة العربية الحالية هي بمثابة عودة الروح، عودة الروح إلى قلب الأمة الإسلامية لتبدأ في استعادة عافيتها ومكانتها مرة أخرى. والمركز العربي للدراسات الإنسانية قد حدد هدفه منذ بداية نشأته منذ 7 سنوات كمركز بحثي يبحث في الخيارات الممكنة والسبل المتاحة لكي تأخذ الأمة الإسلامية وضعها ومكانتها في البيئة الدولية وقدرتها على تحدي القوى والاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بل وصولها إلى وضع القوى المهيمنة الأولى على الساحة الدولية مستقبلاً في ضوء اللحظة الراهنة، وليس ذلك استكباراً أو تجبراً في الأرض، ولكنه أداء لمهمتها التي حددها الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومصر هي القلب النابض لهذه الأمة، ولذلك حرصنا في المركز بالتعاون مع مجلة البيان على متابعة هذا البحث القيم الذي كتبه الأستاذ أحمد فهمي عن سيناريوهات مستقبل الثورة المصرية في كتابه مصر 2013، والذي يحاول فيه الباحث إلقاء الضوء على التطورات المحتملة لمسار الثورة في ضوء الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، محللا أطراف الصراع المختلفة والبيئة الإقليمية والدولية المرتبطة بهذا الصراع. ونأمل أن يساهم هذا الكتاب في إنارة الطريق نحو مزيد من الفهم لمستقبل مصر القادم. وجزاكم الله خيرا.
شكرا للأخ المهندس حسن الرشيدي مدير المركز العربي للدراسات الإنسانية حول هذه الإضاءة حول الكتاب الذي هو موضوع الثورة المصرية. اللفيف الكريم من الخبراء والعلماء والكتاب والمفكرين، الثورة المصرية ثورة معطاءة فيها لمن أراد ما أراد، لكن تبقى أنها ثورة كاشفة للحراك السياسي في المنطقة وللمستقبل القادم في المنطقة ولهيكلة وإعادة تنظيم المنطقة. ومن ثم فكل عطاءات الثورة المصرية إن شاء الله من خير وإلى خير، لكن كما نعلم من علم السياسة أنه علم الدولة، أخطر ما في بناء الدول فترات الشروق والغروب، فترات السقوط والبناء، فترات التداول على هذه الدول كيف دالت وزالت، ثم لماذا سيقدم من قدم وماذا يطلب منه حول موضوع الكتاب. والموضوع كما قلنا مطروح بلياقة بحثية عالية، يحدثنا الكاتب السياسي والمفكر الأستاذ أحمد فهمي صاحب الكتاب موضوع الندوة.
مصر 2013، يعني لعل ذلك هو الترجمة الزمنية للسؤال الذي يتردد على ألسنة ألوف المصريين بل ملايين المصريين: مصر رايحة على فين؟ يعني كل المصريين يريدون ويبحثون عن إجابة لهذا السؤال بالغ الأهمية: إلى أين نحن ذاهبون وإلى أين نتجه؟ هدف هذا الكتاب هو أن ينقذ الناس من التراكم المعلوماتي الهائل ومن الكم الكبير من التحليلات السياسية التي تعتمد على التخمينات بعيدا عن أي قواعد علمية وعن أي أسس منهجية في التحليل. هذا الكتاب هدفه الرئيسي أن يقول للناس إلى أين نحن نتجه، ولذلك تم وضع عنوان للكتاب مصر 2013. لماذا؟ لأن التاريخ الأخير لتسليم السلطة كما أعلنه المجلس العسكري هو 30 يونيو. يفترض عند هذا التاريخ أن تكتمل المؤسسات الثلاث في مصر، فيكون هناك مؤسسات تشريعية تتمثل في مجلس الشعب ومجلس الشورى، ثم حكومة منتخبة، ثم بعد ذلك مؤسسة الرئاسة ممثلة في الرئيس المنتخب. لذلك فترة الستة أشهر التالية هي التي سوف يتبين فيها كيف تعمل هذه المؤسسات الثلاث، وهل هي بالفعل تسير في الطريق الذي كان يأمل فيه المصريون وتمشي في المسار الذي اندلعت الثورة من أجل الوصول إليه أم ماذا؟ عند مطلع العام 2013 أتوقع أن تكون الصورة قد اتضحت، أن تكون المعالم قد تحددت، وأصبحنا نستطيع بالفعل أن نجيب على هذا السؤال: مصر رايحة على فين؟ طبعا يعني هذا الكتاب هو دراسة تحليلية بتستبق الأحداث لكي تقدم إجابة مبكرة عن هذا السؤال. هناك ثلاث أسئلة بتحير المصريين: أين نحن؟ إلى أين نتجه؟ كيف نتجه إلى المسار الذي نريد ونفضل؟ الدراسة بتقدم ثلاث إجابات على ثلاث أسئلة مهمة تشغل بال الناس. في الفصول في الفصل الأول يعني أحببت أن أقدم يعني إطار نظري نستطيع أن نفهم من خلاله معنى الدولة ومعنى الثورة، لأن إذا قلنا أن التحول السياسي هو عبارة عن التخلص من نظام قديم أو من دولة قديمة وإعادة بناء دولة جديدة، فلابد أن نفهم ما هي الدولة القديمة التي كنا نعيش تحت ظلها عشرات القرون. هذه الدولة المصرية مرتبطة بالإطار الأكبر لها وهي الدولة العربية. ما هي ملامح هذه الدولة العربية؟ نحن نعلم أن أغلب الدول العربية تحررت من الاستعمار من بعد الحرب العالمية الثانية، وفي أغلب هذه الدول ارتسمت معالم ثابتة، كان من أبرزها أن استقلال الدول العربية لم يكن استقلالا كاملا، وأن مؤسسات هذه الدول وأنظمتها صيغت بطريقة تجعلها في حالة من التبعية المستمرة للغرب. فإحنا بنتعرف على معالم هذه الدولة، برضو أيضا بنتعلم على بنتعرف على ملامح الثورة. ماذا تعني الثورة؟ إيه هي الثورة الشعبية؟ ماذا يقصد بهذه الثورة؟ كيف تندلع الثورات؟ كيف ننتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة؟ إحنا في عندنا ثلاث محطات حاليا، في عندنا دولة قديمة، في عندنا ثورة، في عندنا دولة جديدة. الحمد لله تخلصنا من الدولة القديمة عن طريق الثورة. طيب كيف ننتقل من الثورة إلى الدولة الجديدة؟ يعني هذا ما نحاول الإجابة عليه في بعض فصول الكتاب عن طريق الاستعانة بالأدبيات السياسية التي تناولت قضية التحول السياسي أو التحول الديمقراطي باعتبارها المرحلة الخطيرة التي تعقب أي ثورة. هذه المرحلة بيكون فيها المشهد السياسي في حالة سيولة تامة، يعني أشبه بعجينة، يعني هذه العجينة نريد أن نشكلها، هناك قوى كثيرة داخلية وهناك قوى خارجية، كل هذه القوى تتصارع وتتدافع لكي تفرض قالبها على هذه العجينة السياسية المصرية وتشكلها كما تريد. فإما إن إحنا نعيد، إما إن إحنا نحقق ما نرجو وما نأمل، فإن إحنا نؤسس نظام سياسي جديد تماما تسوده الحرية السياسية والتعددية إلى آخره، وإما أن يعاد إنتاج النظام القمعي القديم، وإما أن نتجه إلى نظام عسكري، وإما أن إحنا نتجه إلى، وهذا هو الأخطر، إلى نظام خليط من كل هذه الأنظمة. وهذا هو الوضع الخطير الذي يتهدد الدول التي تمر بمرحلة ما بعد الثورة، إن في كثير من الأحيان بيقدم إلى الناس نظام خليط بيجمع ما بين شوية ديمقراطية شوية ديكتاتورية شوية عسكرية شوية شمولية، وبتقدمها للناس كلها في باقة واحدة وتقول لهم هذا هو النظام الجديد. نحن لا نبني نظاما كل يوم، فإذا أردنا أن نبني نظاما نتمسك به ونفتخر به طيلة العقود القادمة لابد أن نعي جيدا ملامح هذه المرحلة. فإذا قلنا أن المجلس العسكري هو السلطة الحاكمة وهو الذي يدير عملية التحول السياسي، كان لنا أن نضع إطارا تحليليا علميا نستطيع من خلاله أن نقوم أداء المجلس العسكري، هل هو سلبي أم إيجابي، أم يجمع ما بين السلبية والإيجابية، حتى نبتعد عن التخمينات وعن الأفكار المسبقة وعن التوجهات الأولية. يعني هذا الإطار التحليلي بيعتمد على أساس أن التحول السياسي يتضمن تغيرا في ثلاثة مجالات أساسية: تغيرا ثقافيا، تغيرا مؤسساتيا، تغيرا في السياسات العامة للدولة. فبنعرض الإطار النظري لهذه الثلاثة عناصر، ثم بعد ذلك بنطبق هذا الأمر على أداء المجلس العسكري في خلال العام المنصرم. طيب، ما هي حصيلة التغييرات التي أحدثها المجلس العسكري في الجانب الثقافي، في الجانب المؤسسي، في جانب السياسات العامة؟ ومن ثم نصل إلى نتيجة نهائية حول يعني أداء المجلس العسكري في خلال المرحلة الماضية. نقطة مهمة أيضا بتعالجها الدراسة وهي قضية طريق الإسلاميين إلى السلطة. البعض عندما يذكر الإسلاميين يذكرهم بصفة عامة ويقول أن الإسلاميين أصبحوا أغلبية 70%. طيب، هذا الكلام هل هو صحيح؟ هل فعلا أن الإخوان والسلفيون يقبلون الجمع بحيث نقول الإخوان 45 والسلفيين 25 يبقى حاصل الجمع 70%، ولا العكس هو الصحيح وأن الإخوان سوف يكونون هم القوة الأساسية في تحالف الأغلبية وأن السلفيين سوف يكونون القوة الرئيسية في تحالف المعارضة؟ يعني هناك يعني عدم فهم، هناك تداخل. نريد أن نحدد ونفصل هذا الأمر من وجهة نظر إسلامية بالطبع، ونحدد ما هي وضعية الإخوان والسلفيين، ما هي العلاقة الحقيقية فيما بينهم قبل الثورة وبعد الثورة، ما هي أسباب الخلاف، ما هي السيناريوهات المحتملة، وكيف نصل إلى أقوى هذه السيناريوهات من وجهة نظر إسلامية بتحتوي الجميع في بؤرة واحدة أو في إطار واحد مشترك. الفصل الأخير من الكتاب يتناول السيناريوهات المستقبلية وفق القواعد العلمية. فإحنا بنعتمد بعد ما فككنا المشهد السياسي بنعتمد على إن إحنا من نتناول المتغيرات أو القوى الأساسية الثلاثة في المشهد السياسي المتحكمة أكثر من غيرها، وهي المجلس العسكري، القوى السياسية، القوى الخارجية. فإحنا بنحدد ومنحاول ان احنا نضع تصور مستقبلي لكيف تعمل كل من هذه القوى في المرحلة القادمة. وكان يعني راعت الدراسة الا يكون التحليل او التوقع مبنيا على التخمينات او التوجهات المسبقة، خاصة فيما يتعلق بالمجلس العسكري. لذلك تعمدت ان المجلس العسكري يقوم اداؤه في خلال الفترة المقبلة من خلال اربع عوامل تفسيرية، زي ما بتقول قواعد التحليل السياسي ان احنا نعتمد على اكثر من عوامل مفسرة، يعني حتى نحاول أن نحيد توجه الكاتب قدر الإمكان ونصل إلى إيه أكبر قدر ممكن من الحيادية. فكان في اعتماد على مقاربة تاريخية، المقارنة بين تجربة مجلس قيادة الثورة 54 وتجربة المجلس العسكري سنة 2011، وكان هناك مقاربة نظرية بتتناول قضية أنماط الحكم والسلطة في الدول العربية وتأثر المجلس العسكري بها. كان في هناك أيضا مقاربة بتتناول المقارنة مع نموذج من دولة عربية أخرى، هو النموذج الجزائري لما حصلت الانتخابات عندهم، يعني حصل فيه عملية تحول سياسي، فحصل فيه تغيير دستوري، حصل فيه الانفتاح سياسي، حصل فيه أن الإسلاميين جابوا أغلبية، جاب الإسلام الإنقاذ، إلى أن انهارت التجربة سنة 91. العامل التفسير الآخر هو أن إحنا بنفسر أداء المجلس العسكري بأداء المجلس العسكري نفسه. يعني احنا بننظر في خلال العام المنصرم ما هي الانماط الثابته التي تكررت في اداء المجلس العسكري، لان ما تكرر في العام المنصرم الاحتمال الاكبر ان هو يتكرر في خلال الفتره المقبله. فوصلنا الى عده انماط متكرره من خلالها بنفسر اداء. بعد كده القوى السياسيه، بنبتدي نحلل اداء القوى السياسيه في ضوء الاستقطاب السياسي اللي كان حاصل بدءا من مرحله ما بعد الاستفتاء وما تلاها. ثم بعد ذلك بيتم تناول القوى الخارجية ممثلة طبعا في أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول النطاق العربي، وكلها تعمل تقريبا في سياق واحد فيما يتعلق بالثورات، وهدفها الرئيسي هو احتواء الثورة أو احتواء تداعيات الثورة سواء داخليا أو خارجيا. يعني بمعنى أدق، يعني هذه القوى الخارجية بتعمل على إعادة تشكيل العجينة السياسية المصرية بحيث أنها تنتج النظام المسخ اللي احنا بنحذر منه، النظام الخليط الذي يجمع من هذا ومن ذاك. طبعا في نهاية الدراسة الخاتمة بعنوان مصر 2013، يعني تحدثت فيها عن قضية ملحة في خلال الأشهر القادمة، قضية الرئاسة، برضو باستخدام عدة عوامل تجنبا للتوجه المسبق، اعتمادا على بعض النظريات العلمية اللي بتفسر يعني ميول الناس في اختيار الرئيس أو في اختيار المرشحين عموما، وإن هو في الغالب في الأحوال العادية أن الناس بتتجه إلى التوسط. في عامل تفسيري آخر وهو استخدام الانتخابات السابقة، يعني هنعتبر أن انتخابات مجلس الشعب هي عينة استطلاع كبيرة جدا من خلالها نستطيع أن نحدد توجهات الناخبين وماذا يمكن أن يختاروا في انتخابات الرئاسة قياسا على انتخابات مجلس الشعب. برضو من ضمن هذه العوامل بعض النظريات اللي بتتحدث عن أن الشعوب بتميل بعد مرحلة الثورات إلى أن تكون خياراتها السياسية خيارات أكثر راديكالية، ليس بالمعنى السلبي للراديكالية، ولكن بمعنى أن الشعوب بتتوجه إلى الخيارات التي تبرز هويتها السياسية، هويتها الأخلاقية، هويتها الدينية أكثر من غيرها. يعني الشعب لا يريد تميعا ولكن يريد وضوحا في صورة من سيأتي ويجلس على كرسي الرئاسة. العامل الأخير هو ما يتعلق بالتوافق، ان الرئيس القادم سوف يكون حصيلة تدافع ما بين مختلف القوى. والفكرة اللي وصلت لها او اللي بنحاول نأكد عليها في الدراسة هو ان اذا اختلفت الاحزاب سيكون العامل الاكثر اهمية في تحديد شخص الرئيس هم الناخبين. اذا اتفقت الاحزاب واتفق معهم المجلس العسكري سوف يكون لهم الدور الاكبر في تحديد شخصية الرئيس. فكلما اختلفت القوى السياسية كلما زادت حرية الناخبين في تحديد من سيختارون، وكلما اتفقت هذه القوى السياسية أو اتفقت مع المجلس العسكري كلما يعني ضاق النطاق الذي سوف يتحرك فيه المكون. في نهاية الدراسة يعني ذكرت بعض النقاط المهمة فيما يتعلق ب يعني الإجراءات الاحتياطية اللي احنا مفروض نتخذها حتى لا تعود الثورة إلى الوراء، وحتى لا نخسر يعني هذه النتائج والمكاسب العظيمة التي تحققت بفضل الله تعالى في خلال العام المنصرم. وجزاكم الله خيرا، ونتشرف إن شاء الله بالاستماع إلى الأساتذة الفضلاء.
إلى استنتاجات المهمة، لاحظ في نظرته إلى طبيعة هذا النظام أنه مبارك بدأ بعد توليه الحكم في تكوين حاشيته وفق معايير خاصة، ثم أسلم البلد لها. وهذا مدخل جوهري في فهم طبيعة هذا النظام الذي كان ينظر إليه عادة على أنه نظام حكم فردي مطلق، أن هناك فردا يفعل ما يشاء وقتما يشاء. وهو هيكل هذا النظام هو في الحقيقة كما في دستور 71 أو في بابه الخامس على وجه التحديد، هو هكذا نظام بني حول فرد، كل شيء فيه مرتبط بهذا الفرد يدور حوله ويتحرك وفق رغبته. لكن ما حدث في الواقع، وهذا في الحقيقة في التجارب المقارنة للنظم التسلطية والاستبدادية التي يستحوذ فيها الحاكم على كل السلطات أو السلطات كلها تقريبا، ما يحدث في الواقع هو أن هذا الحاكم وهو بشر في النهاية لديه قدرة وطاقة لا يستطيع أن يمارس كل هذه السلطات في منفردا طول الوقت، لا يستطيع لأنها تخرج عن طاقة وقدرة أي بشر أن يدير بلدا بهذا الحجم وبهذه المشاكل وفي هذا العصر بكل تعقيداته، أمر ليس يسيرا، ولذلك وهو لابد أن يعتمد على، وهو ليس لديه مؤسسات ولا يريد أن تكون هناك مؤسسات ولا يريد للشعب أن يشاركه في شيء، بل هو أصلا لا يعترف بوجود هذا الشعب، وبالتالي فهو يعتمد على عدد من الأفراد من المحيطين به، ويزداد اعتماده عليهم يوما بعد يوم، فيتحول النظام الفردي إلى نظام حكم القلة. المعتاد في وصف نظام الحكم في مصر في العقود الماضية كان كثير من ممن يعالجون طبيعة هذا النظام يقولون إنه نظام فرعوني. النظام الفرعوني يقصد به هو نظام يقوم على فرعون فرد، حاكم فرد مطلق، على حاكم فرد مطلق. لكن ما يحدث في الحقيقة إنه هذا النظام، هذا النظام ذو السمات الفرعونية يكتسب سمات أخرى نتيجة استحالة وجود نظام فرعوني في هذا العصر في أي بلد من البلاد، إلا إذا كان بلدا صغيرا محدود المساحة، محدود السكان، محدود المشاكل. لكن القاعدة العامة إنه الحكم الفردي يتحول إلى حكم قلة. وإذا أردنا أن نقيس على تاريخنا فهو هذا النظام الفرعوني يكتسب سمات مملوكية قياسا على ما كانت عليه الحال في بعض فترات الدولة المملوكية، وبصفة خاصة الدولة المملوكية الثانية، بالرغم من أنها هذه الدولة حتى في أسوأ فتراتها تركت إنجازات لم يترك هذا النظام شيئا مثلها. لكن المقصود هو أنه السلطة التي تولد العدوان وإن بشكل سلبي لدى شعوبها، ومن ثم أنا متوقع أن يبقى فيه صعود بالخروج من الشقق إلى المجال العام، إلى الشأن العام، إلى المنتديات الثقافية كالمنتدى الذي نراه الآن. هذا منتدى مهم، وبالنسبة للشأن الثقافي على وجه الخصوص من خلال تفاعلي مع شباب الثورة وذهابي للتحرير ونقاشي معهم، وجدت أن الشباب الجديد الذي يمارس السياسة ليس لديه الأساس الفكري والثقافي القوي الأرضية التي تضبط له بوصلته وتحافظ على اتجاهه. قليل جدا المهتم بالكتاب، المهتم بالتأليف، المهتم بالكتاب الجديد بمثل هذه الأشياء. وبالتالي إذا لم يكن للشباب الثورة أو للثوار أساس طبقي، وإن كانوا أغلبهم ينتموا للطبقة الوسطى أو أساس ممكن نسميه مثلا أساس اجتماعي قوي، فعلى الأقل يبقى فيه أساس ثقافي، ومن ثم الاهتمام بالثقافة وبالكتاب وبالمواقف الفكرية والانطلاق منها والتأسيس حولها مسألة مهمة جدا. من هنا كان أهمية كتاب الأخ الأستاذ أحمد فهمي ومصر 2013. وفي الواقع أنا يعني أثار التفاتي أن أغلب الإحالات اللي أحال عليها أخي الأستاذ أحمد فهمي كانت كتابات لكتاب أجانب، كان يشير إليهم بفلان متخصص في علم الثورات أو فلان، وده معناه أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، وأن علاقتنا كمسلمين وكإسلاميين نحكم الآن هي علاقة بالعالم، يجب أن تكون علاقة فعالة خاصة في فهم هذا العالم.
كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن لغة قوم أمن مكرهم. أظنه حديث. واللغة هنا لا أفهمها بمعنى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيره، وإنما اللغة بالمعنى المزاج العام، لأن حتى بعض الناس تتعلم تتحدث عن علم اسمه علم الاستغراب في مقابل علم الاستشراق، اللي استطاع الغرب إن هو يعني يوظف هذا العلم لتفكيك وفهم بنية العقل المسلم والحضارة الإسلامية، وتكون أحد الأسس اللي سبقت الجيوش إلى عالمنا العربي والإسلامي في مرحلة الاستعمار. ومن ثم أقصد أن أقول إن يعني ويطرح علي سؤالا موضوع الثورات. أنا أظن أن الإسلاميين حتى ما كنا طلبة في الجامعة كانت الثورة مصطلح يخاف الإسلاميون، وكأنه مصطلح يعني مصطلح يعني يخاف الناس أن تقترب منه، بل بعض الناس كانوا يتصورون أن هذا المصطلح مصطلح مثلا خاص بالماركسيين أو اليساريين أو شيء من هذا القبيل. لكن طبعا مع تطور الأمور أصبح الإسلاميون في قلب الثورة وفي قلب الفعل الاجتماعي، وأنا دائما أقول أنهم انتقلوا من الهامش إلى المركز، أو من الهوامش أو الأطراف إلى الوسط، إلى الوسط بمعنى القلب يعني أو العمق أو صلب التغيير. وأنا حتى ألاحظ هنا أن الناس مثلا نتكلم عن الدولة والثورة من أجزاء الكتاب وكذا، لكن إذا تكلمنا عن الإسلاميين نجد الالتفات والأعناق تشرئب. ليه؟ لأن بقت مفردة الإسلاميين وحدث الإسلاميين و مجيء الإسلاميين إلى السلطة حدث مركزي، حدث رئيسي، وحدث يثير الالتفات ويثير الاهتمام. ومن ثم على الإسلاميين أن يكونوا على قدر هذا الالتفات وهذا الاهتمام وهذه المسؤولية. ربما أقول إن إخواننا في البرلمان الإسلاميون محتاجين إلى مراكز أبحاث ومحتاجين إلى أكاديميين متخصصين كما فعل أخونا أحمد فامي في كتابه الهام، من أجل أن يقدموا لهم الرؤى المستقبلية، بحيث أن يمكن أحد المشاكل الكبرى اللي بتواجه مصر في مسألة التحول السياسي الآن أن لا توجد ثقافة الثينك تانك اللي هي مراكز الدراسات الاستراتيجية اللي هي الفاعلة اللي تقدم كل يوم ورقة أو تصور أو تعطي دراسة أو بحث لما سيكون عليه الحال بعد سنة وبعد اثنين. وأنا بعتقد أن كتاب أخونا أحمد فهمي يؤسس أو يحاول أن يضع لبنة في هذا التقليد اللي هو تقليد يعني التفكير في ابتسار المستقبل والتفكير في أن نسبق الزمن بخطوة أو بخطوتين لا نلهث خلفه، لأن انتم شايفين كان أداء مبارك وأداء النظم الاستبدادية عادة هو أداء متأخر، أداء متأخر. وجزء من إشكالية التعثر في التحول اللي يجري في مصر الآن هو أن كل قوة سياسية فيما أعتقد أو فيما أظن يعني تقتات المعلومات أو القرار السياسي تقتاته يوما بيوم بدون وجود رؤى واضحة أو رؤية واضحة أو رؤية كلية واضحة عند أي من تلك القوى، بما في ذلك على حد ما أزعم الإسلاميون لأن وغيرهم طبعا الليبراليون وربما المجلس العسكري وغيره، لأن كل الناس فوجئت بما جرى، لم يكن أحد يتوقع ما يجري وبالتالي فوجئوا بما جرى، لم يكن أحد مستعدا له، وبالتالي لم يعني وجود الخرائط المستقبلية، وجود التفكير المستقبلي، تقاليد هذا التفكير، ربما يكون هذا الكتاب جزءا من
الموضوع. الكتاب وموضوع الندوة كان بيتكلم بشكل رئيسي عن التحولات السياسية في مصر وربطها فيما قبل التحول والخطوات التي حصلت أثناء الثورة المصرية وما نتج عنها بعد ذلك. ما كان منها موافقا للإرادة الشعبية وما تم بشبه عدم رضا شعبي نتيجة لسيطرة مراكز وقوى معينة على السلطة. الربط العام بين ما يحصل في تجارب ثورات الربيع العربي أن هناك ثورات خرج فيها الشارع بدون قائد، خرجت قوى جماهيرية وقوى اجتماعية ظلت مغيبة عن المشهد السياسي فترة طويلة جدا، تحركت فجأة أغنت بجموع مليونية، ثم بعد الثورة حصل نوع من الارتباك، من الذي يقود هذا التحول التي خرجت الجماهير من أجله للوصول إلى أهدافها التي ظلت وللتخلص معاناتها الطويلة التي تراوحت قرابة النصف قرن منذ نشوء الدولة العربية الحديثة.
الكتاب يعتبر إسهام مهم، إسهام أكاديمي جمع بين التدقيق والملاحظة والجمع كذلك بين المناهج العلمية، ويعتبر المدخل مهم لفهم الثورة المصرية وفهم أهم مرحلة فيها واللي هي مرحلة التحول من الثورة إلى الدولة الجديدة ومعوقات ذلك التحول وبناء سيناريوهات للمستقبل كيف يكون. وطبعا لأن الثورة المصرية هي ثورة استثنائية بمعنى أن علم الثورات القديم لا يصلح مفسرا لها لأنها ثورة شعبية ما عندهاش ملهاش قيادة ملهاش برنامج، ثورة شباب. ومن ثم الكتاب يعتبر يعني يعتبر كتابا مهما لفهم تلك الثورة وفهم العوائق أو المخاطر التي تحيط بها. الأزهر طبعا مؤسسة عالمية بتمثل العالم السني وليست مؤسسة مصرية على فكرة يعني، وتحريرها يكون بتحريرها من قبضة الدولة بإعادة أوقافها بإعادة الاعتبار لهيئة كبار علمائها بأن شيخ الأزهر يتم انتخابه كما كان الحال قبل قانون التطوير سنة 60، إعادة مناهج الأزهر بحيث أن الأزهر ينتج متخصصين في العلوم الشرعية فقط وليس في ما ورائها.
الحقيقة كل ما الواحد يقرأ كتاب بيحس أنه بيبني عمارات في عقله، بعد الكتاب بيختلف كتير جدا عن قبل الكتاب. البني آدم بعد ما بيقرأ أي كتاب في الدنيا بيحس أنه اكتسب معرفة كتيرة جدا، بيحس أنه اختلف عقليا، اختلف في طريقة تفكيره، في مناطق كتيرة جدا كانت مظلمة بالنسبة له اكتشف أنه كان جاهلها بعد ما قرأ الكتاب، واكتشف كمان أنه عرف معلومات كتيرة جدا عنها. بنوعدكم كل حلقة في كاميرا الخليج.